أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيدنا مولانا الإمام الجواد، ونسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. ندعو لجميع زوار الإمام بالسلامة وقبول الأعمال والحفظ، وخصوصا الأخوة أصحاب المواكب والخدمات العامة، نسأل الله لهم التوفيق، نسأل الله أن يتقبل أعمالهم وينجيهم من شر أعدائهم ويجعل أعمالهم هذه شوكة في عيون أعداء أهل البيت. أنا أطلب منكم أن تدعون لهم، تدعون للزائرين والقائمين على خدمة الزوار، خصوصا الظرف صعب جدا والمخاطر كثيرة والتهديدات جدية، لكن الله سبحانه وتعالى بدعائكم ودعاء إخوانكم يدفع كل هذه الأمور ويقلبها على أعدائهم إن شاء الله، يرد كيدهم في نحره. نسأل الله أن كل من يفكر بالتفجير أن يتفجر بيته وقلبه، ونخلص وننتهي من شره وشر من معه. نسأل الله أن يجعل هذه الأموال التي يصرفونها لقتل الشيعة ولقتل المؤمنين ولقتل الزوار يجعلها حسرة في قلوبهم بعد أن ينهزمون خاذلين مخذولين خاسئين، أذل الأذلين والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وصل الكلام إلى السادس، يعني ما يجب على الأستاذ مع طلبته. السادس أن لا يتعاظم على المتعلمين، يعني خليلين جانبه يلين جانبه لمن معه في الدرس، يتواضع لهم لا يتعالى عليهم، وهذا من الأمور التي هي مهمة جدا، ولا بد للأستاذ وللمعلم أن يلتزم بذلك، خصوصا مع وجود أمر مولوي إلهي في هذا الشأن. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، يعني وحي نزل من السماء يأمر بالتواضع، وهذا كلش مهم. يعني التواضع مو مسألة كمالية، لا، مسألة أساسية. والوحي نزل من السماء أنه لازم نتواضع، مسألة أنه أنا من أتواضع مو يعني معناته مسوي عليكم فضل، لا، واجب علي. لذلك كل واحد واجب عليه أن يتواضع للآخرين، خصوصا المعلم يتواضع، خصوصا إذا علمنا أن التواضع يعطي فرصة أكثر للتعليم. شلون؟ يعني أنا من أتواضع للطالب مالتي، الطالب راح يأمن، بينما إذا أشيل خشم عليه أتكبر أعنف من بعض هذه الأمور، راح إذا عنده مسألة عنده استفسار يستحي يسأل، يشيل هم شلون يسألني، بينما إذا أشوفني أنا بسيط مثله قاعد نفس قاعد زين، ماكو فرق، ما يحس بأكو فوارق اجتماعية أو كذا بيناتنا، راح عندما تنفتح عنده مسألة أو مشكلة في ذهنه راح يطرحها بسهولة، ما يجد صعوبة، وإذا يطرحها راح هو يستفيد وأنا هم أستفيد. لذلك أن مسألة تواضع مسألة تنفع في العلم، مو بس مسألة أخلاقية، لا هي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. كل اللي يتصدق أمواله تزود، كل اللي يعفو عن الناس الله ينطي عزه، لأنه بعضهم ينتقد يقول ليش تعفي عن اللي يأذوك، وهذا هزيمة، هذا انهزامية، حالة انهزامية عندك، ليش كذا؟ فيظل يصور لكم العفو بأنه نوع من الانهزامية، نوع من الجبن، نوع من الكذا. وبالعكس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المخبر عن السماء يقول بالعكس، هاي عزة، كل ما تعفو الله يعطيك عزة مقابل، لا علاقة لكم بمن يقول وبما يقول، المسألة مقابل كل عفو أكو عزة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يعني بعضهم يقول هذا تواضعكم ذلة على تواضعكم يطلع عيون الآخرين يجر الطلبة عليكم الآخر. الله أنا جاء أتواضع لله الله يعطيني عز اللي يجر عليه شو أسوي؟ شفنا بعيننا بعض الطلبة يجرؤون. هذا مو معناته أن احتبط التواضع لأنه واحد ما فهمني أو ما فهم موقفي. كل تصرف جيد إذا لم يفهم يصير سيء. هذا مو معناته نبدل شو اسمه يعني نبدل نغير أخلاقنا لثوابت عنا. خلي يفهم هذا الشيء هو يتحمل مسؤولية. هذا طبعا هذا في التواضع. هذا طبعا انتهت الرواية هنا أنا. هذا في التواضع لمطلق الناس. فكيف بهؤلاء الذين هم معه كالأولاد؟ يعني الإنسان لازم يتواضع لكل أحد. فكيف لهؤلاء اللي هم طلبة كأولاده؟ هذا ترمون من كلام النبي، هذا من كلام الشهيد صاحب الكتاب. مع ما هم عليه من ملازمتهم له واعتمادهم عليه في طلب العلم النافع، ومع ما هم عليه من حق الصحبة وحرمة التردد وشرف المحبة وصدق التودد، كل واحدة من ذلك من شرح شهر. بس أنا حيت أختصر لكم إياه، حيت أختصر لكم إياه بهذا المثال. إذا عندكم طفل صف أول ابتدائي، صف ثاني ابتدائي، طفلة صف يعني مسجلة بالمدرسة صار لها كم سنة، إذا تسألوها علاقتها بالمعلمة مالتها أو علاقة هذا الطفل بالمعلمة أو بالمعلمة مالتها شلون، راح تشوفون عنده فد علاقة محبة تصير بينه وبين المعلمة، بحيث يعني أنا عندي طفلة هاي تيجي للبيت، إذا الأم شوية انتقدت المعلمة قالت لي ليش ما معلمتك هاي المعلمة، تتعارك ويا أمها تدافع عن معلمتها، مستعدة تزعل ويا أمها لأنه ليش تحكين عن المعلمة مالتي. هذا منين ناتج؟ هذا منين نابع؟ نابع بأن الطفل أو المتعلم التلميذ يرى في المعلم صورة عظيمة جدا. بعدني ما وصلت للشاهد والمطلب، هاي كلها مقدمة، بدي أوصل إلى نقطة. الطالب أو الطالبة تتودد إلى المعلم والمدرسة غاية التودد، فد علقة تصير بيناتهم. هاي العلقة إذا ردنا نحللها نشوفها أقوى من علقة الطفل بأمه، بحيث تخرب ويا أمها من أجل المعلمة أو المعلم، بل تتحدث عن المعلمة، قالت المعلمة وسوت المعلمة، حكى المعلم كذا. هذا منين ناتج؟ ناتج من أكو علقة صارت. زين المعلم كود هاي العلقة يحترمها لو ما يحترمها؟ المفروض يحترمها. كيف يحترم هذه العلقة الموجودة أو هذه المحبة الموجودة في قلب التلميذ؟ أن يتواضع له. وإلا لو التلميذ يحب المعلم والمعلم متكبر عليه، شوفوا التنافر راح يصير. يعني التلميذ مسلم قلبه للمعلم والمعلم شمره بالشارع في القلب. التلميذ يحترم الأستاذ والأستاذ شنو ما داير له راح ينكسر. فلذلك هنا هذا الشهيد الثاني هيك يقول مع ما هم عليه من حق الصحبة، أكو حق صحبة بين الطالب وبين التلميذ، وحرمة التردد يعني احترام، ده يتردد علي سوى بيناتنا احترام، طالب يحترم المعلم ليش المعلم شايل خشم عليه، وشرف المحبة أن التلميذ ده يحب المعلم مالته، فالشرف عظيم، وصدق التودد ده يتودد له وهو صادق. يعني شو نعرف التودد صادق؟ يعني أنا من شفت هاي الطفل الدافع عن معلمته بالبيت، المعلمة متدري هذا الدفاع، هذا الدفاع صادق أو مو صادق؟ هذا لو أريد أقيسه ويا دفاع أمام المعلم عن المعلم، أحتمل هذاك بي نفاق بي رياء، بس هذا ما بي نفاق ورياء، لأنه الواحد قاعد ورق أكل. فإذا لابد للمعلم أن يلتفت إلى هذه أن الذي يقابله في غاية التودد له، في غاية المحبة، يحترمه يقدره. أكو داعي يشيل خشمة عليه. فعن هاي كلمة يشيل خشمة كناية عن شنو؟ عن التكبر. إحنا دائما بالعرف نحكي نقول لأنه فلان شايل خشمة يعني شنو؟ يعني متكبر على الآخرين، كناية هاي يعبرون عنها. هي مو أنفة، الأنفة أحسن من التكبر. وفي الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم علموا ولا تعنفوا، يعني من تعلمون واحد لتعنفون وياه رحموا تواضعوا، فإن المعلم خير من المعلم. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم لينوا لمن تعلمون، اللي تعلموا صيروا لينين وياه. أنا قلت لكم كم مرة حتى ويا الأكاديمية لازم نفس الآداب، هاي الآداب موجودة حتى مع ولمن تتعلمون منه. وقد تقدم خبر عيسى عليه السلام مع الحواريين وغسله أقدامهم وغيره من الأخبار. فعلى المعلم تحسين خلقه مع المتعلمين زيادة على غيرهم والتلطف بهم إذا لقيهم والبشاشة وطلاقة. أنا أعرف واحد هذا وقت اللي يتخرج من دار المعلمين، هذا الحكي بالثمانينات،
بنهاية السبعينات أذكر. هذا تخرج من الدار والدول في قرية ما أدري بالناصرية فد مكان قرية بعيدة نائية وبكربلة والدول نائية يطبق ما أدري سنتين هناك لازم يبقى بعدين ينقلوه ولادته. نقل أحد الثقات عنه قال هذا من دخل قرية شافهم دولة مكفوشين وصفين جهار صف أول حفال يقول هذا قاعد قام كل يوم يزين له واحد اثنين هو يزينهم بيدي ينظفهم كذا كذا إلى أن سوى خلال سنتين دول صاروا نظيفين مرتبين أهل أهاليتهم عايفين أكثرهم عايفين ما نخلقهم وضع الريف طين وكذا ومطار وكذا يقول كان يأتني بيهم فدأتنا عجيب هو ولد شاب لا تقول متزوج وعنده أطفال هذا أنا متأكد ويا أطفاله ما يسوي هيك شيء أكو فد علقة صارت بينا وبينهم لذلك المعلم كنت يصير حنين على المتعلمين لطيف وياهم يرعاهم يسأل عن حوائجهم يسأل عن مثلا الظروف اللي يمرون بها يعيش حياتهم يعيش ظروفهم حتى شنو حتى يقدر بعضها يتوجه الحل ويتوفق لمساعدتهم به ولا القضية مو بس تعليم وطلاقة الوجه وإظهار البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإظهار الشفقة والإحسان إليه بعلمه وجاهه حسب ما يمكن وينبغي أن يخاطب كل منهم سيما الفاظ المتميز بكنيته من يخاطبهم أبو فلان أم فلانة كذا خصوصا اللي يجتازون بالفضيلة طبعا أهل القواعد العربية يقولون ما يصير سيما لازم يقولون لا سيما سيما يقولون ما أجت عند العرب لوحدها فإحنا من باب الملاحظة نبين مو من حقنا نغير ما في الكتاب إذا كان صاحب الكتاب بس هو كقاعدة أن المشهور لا يأتي بسيما بدون إلا لا سيما الفاضل المتميز بكنيته ونحوها من أحب الأسماء إليه أشوف شيء حب من الألقاب الأسماء أنادي به وما فيه تعظيم له وتوقير فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكني أصحابه إكراما لهم أبو فلان أبو كذا فإن ذلك ونحوه أشرح لصدورهم هم يرتاحون ويظهر صلاحه العفو وأبسط لسؤالهم وأجلب لمحبتهم ويزيد في ذلك من يرجو فلاحه ويظهر صلاحه من يشوف واحد عنده فد قابلية على التدريس أو التعليف يبين للآخرين ترى هذا من الفضلاء هذا كذا هذا من طلبتي اللي عنده اهتمام فالناس تعرفهم من خلال الأستاذ وليمتثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا به خير إيش مهمة يعني أن من تنبؤات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تنبأ بهذه القضية إيش قال؟ قال راح يجوكم من أقطار الأرض يعني أنتوا يا العرب الآن بالمدينة المنورة تدرسون يمي إيش اللي يقول النبي راح الناس كلها تجي يمكم تدرسين أنا ذاك الوقت ما موجود ورا ما أموت راح يجيكم من أقطار الأرض كلهم يبدون علم من يجوكم يرباركم عليهم هذول أمانة بركبتكم يجوكم من الهند من الفرس من الصين من كل بقاع العالم العالم من روم يجوكم يرباركم عليهم أنا أوصيكم بهم لتتكبرون عليهم لتقصرون بتعليم هذه كانت وصية رسول الله هاي الوصية تشمل كل الأساتذة كل المعلمين معناته النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بأن يتعامل الأستاذ مع طلبته تعاملا جيدا وبالجملة فالعالم بالنسبة للمتعلم كالطبيب للمريض فكل ما يرجو به شفاءه فليفعله فإن داء الجهالة النفسانية أقوى من الأدواء البدنية وقد يتفق كون خلاف ما ذكرنا بس يجي بعض الأوقات لا بالعكس لازم الأستاذ يشدد على الطالب ما ينطي مجال أن ينحر طبيبة بنفس الشيء من بعض الأوقات يلين ويا المريض بعض الأوقات شنو يستأصل ورمه إذا شوف أكو ورم خبيث يستأصل الأستاذ بنفس الشيء ساعة الساعة مثلا شنو ينهر الطالب عن الأشياء بل يقعد في المكان يقول له هسه تقلع هاي الأخلاق من كما يستأصل الطبيب الأورام الخبيثة في الجسم المهم شغل الأستاذ ويا الطالب كعمل الطبيب معنا احتاج لينا لينا نحتاج يستعملوا ليا الاستئصال السابع وهو من جنس السابق إذا غاب أحد منهم أو من ملازمي الحلقة زائدا على العادة يسأل عنه عن أحواله يقول وين صار هذا شنو صار وموجب انقطاعه فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه يدز عليه ما قدر يجي يروح ليزوره أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه. من يغيب عدة صحابي يسأل عنه يروح للبيت يزوره. فإن كان مريضا عاده أو في غم خفض عنه يهون عليه، لا مغموم كذا يهون عليه، أو مسافرا تفقد أهله يشوف أهله خاف محتاجين يدق الباب أمور خدمة، ومن يتعلق به ويسأل عنهم وتعرض لحوائجهم أمور خدمة، تعرض يعني يقول لهم أمور خدمة أقدر أعينكم، يشوفوا ما يستحون يزلهم مسواك، ووصلهم بما أمكن وإن لم يحتاجوا إليه في شيء تودد ودع. إذا قالوا لا من يحتاج هو مصاعد أطمئنان من يحتاج يقول أنا بخدمتكم، أسأل الله أن يحفظكم ويجيب غائبكم بسلام. الثامن أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم. إيش حصل من العلم؟ يوفر طلبته، مو يضم عليهم، مو من يسألني طالب أقول له بعدين. نعم إذا أشوف المعلومة ما يتحملها أقول له من توصل فلان مادة فلان كتاب خلص كتاب راح أنا أبين لك هذا المطلب، مو أبخل عليه. أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادة طالبيه مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات. تكثر الأمثلة الدليل على تقول لها القضية كلش مهمة أكد عليها، يعني شلونك بعض الطلبة يحط جوا خط يقول هاي مهمة أحط جوا خط، بعض المطالب أحطها بالمربع، بعض المطالب أقوسها، وتحريض على حفظ ما يبذله لهم، هاي حفظوها رواية، هذا الشعر حفظوه يوصيهم مثل ما هو استفاد يفيد هؤلاء، بل يشوف شنو اللي هو استفاد منه من المعلومات رأسا يوفر طلبته، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه أو يسألون إذا كان الطالب أهلا لذلك. أما إذا مو مؤهل بعد لا ليتعب، لأن بعض الأوقات بعض الأشياء التعب، يعني مثلا أنا حافظ لي قصيدة 100 بيت أجي أقول لكم أنتوا لازم تحفظوها، هذا ثقل ميسي. وليكتم عنهم ما لم يتأهلوا له من المعارف، ليستعجل لأن بعض المعارف تحتاج إلى مقدمات كثيرة، لأن ذلك مما يفرق الهم ويفسد الحال. يعني قسم يشردون من الحوزة بسبب يشوف الأستاذ ده يشدد عليه بالتحفيظ وكذا. فإن سأله الطالب شيئا من ذلك نبهه على أن ذلك يضره. بعد استوى ما مكمل المنطق يريد يدرس الحكمة المتعالية، بعدك مو استخفاف بي بس كل شيء بوقته. يعني مثلا كتاب في صف سادس اعدادي هو استوى طب المتوسطه تعالوا انطوني معلومات مال سادس اعدادي، يصير فمن اقول له ما يصير، هذا مو استخفاف ولا بخل، بس اللي هذا ما راح يتحمل هاي المعلومات. اذكر مره صف خامس ابتدائي كنت درس العلوم، المعلم مالتنا هذا الكلام بالسبعينات كان ده يشرح بالعلوم، فقام واحد سال عن قضيه ما ادري شان مالتني مثلا النشلة استبراد فتشي، فهو قال له إيه هاي سببها كذا، وإن شاء الله من الصيب المتوسطة هاي تجيكم. أنا كنت أسمع ظلت القضية ببالي إلى أن وصلت المتوسطة وإجتنا فعلا بالمتوسطة، يلا ارتاح، ظلت ببالي شو وقت أوصل للمتوسطة أصير صف ثاني متوسط، حتى شنو حتى المدرس اللي راح يجينا يشرح لي هاي المسألة اللي لو كان قايل لي اياها يجوز ما كنت هذا يعني اتحمل المعلومة. عقلي بعد ما الابتدائي من صيت المتوسطة وراء 3 سنوات او 4 سنوات لا صار عندي نوع من الاستيعاب، قدرت افتهم هذه يعني تتعلق بالتشريح تتعلق بالكذا. بعض الاوقات المعلم نبيه ذكي، طبعا هاي قضية صارت بي انا امامي، صارت نبيه ذكي يدري الآن مو محلها، أكو بعض الطالب يعاندوا لا إل، وأنه لم يمنعه. فإن سأله الطالب شيئا من ذلك نبهه على أن ذلك يضره، وأنه لم يمنعه يعني ينبهه على أن المانع ليس هو البخل لا، وأنه لم يمنعه منه شحا بل شفقة ولطفا، ثم يرغبه بعد ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. لذلك بعض الأوقات المعلم يقول لكم مه ادرسوا انجحوا إن شاء الله، إذا نجحتوا طلعتوا شسم امتياز راح هاي الشغلة تصير سهلة عليكم تعلموها بسهولة وهكذا. التاسع صد المتعلم، يعني يجب على المعلم أن يمنع المتعلم أن يشتغل بغير الواجب قبل الواجب. لذلك بعض العلوم واجبة بعضها مستحبة، الطالب إجا يريد العلوم المستحبة لا أقول له أخذ الواجب، يقول لي مو أنا أرغب أقول له مو كيف، فأنطيه الواجب قبل المستحب. ويفرض الكفاية العفو وبفرض الكفاية قبل فرض التعليم، أكو واجبات عينية واجبات كفائية، أنا شنو أمنع من الواجبات الكفائية ما لم يكمل الواجبات العين. ومن فرض العين هسه من جملة هسه يجده يطبق أنه واحد يسأل يا شيخنا الشهيد الثاني شنو هي الواجبات العينية حتى إحنا نلتزم بها طلبة العلم. يقول الواجبات العينية هي علم الأخلاق، لأنه يقول الفقه مو واجب عيني بس الأخلاق واجب شنو؟ عيني. ذلك الإنسان هو من المسائل جنة تعلمها بالفقه هي مو ابتلائية بس الأخلاق هي ابتلائية. أنا نريد يأكد، يقول كل طالب علم خلي يأكد على الواجبات العينية. ومن فرض العين يعني ومن الواجبات العينية، أي فرض العين عن معناته ومن الواجبات العينية إصلاح قلبه وتطهير باطنه بالتقوى، ويقدم على ذلك مؤاخذته هو نفسه بذلك. يعني هو الأستاذ هم شنو؟ هم يأخذ نفسه بهالقضية، هم يلح على نفسه شلون يربيها. ليش؟ حتى الطالب من يقتدي به يكون أسهل ثم يستفيد. تاسعة عيد لكم إياها. التاسعة هكذا يريد، التاسعة يريد أن يبين أن بعض المتعلمين لا يعرفون من أين يبدأون بالتعلم، فالمعلم لا بد له أن يعلمهم كيف يبدأون. فإذا كان هناك مثلا علوم، هذا العلم واجب وهذا العلم مستحب، أو علم واجب نقول عليه رقم واحد وعلم واجب رقم اثنين، فلا بد المعلم يعلم الطالب شلون يبدأ بالعلوم الواجبة ويأخر المستحب. وإذا كان اثنينات واجبة لكن هذا واجب عيني وهذا واجب كفائي، لابد أن شي يسوي ينبههم على أنه أول شيء يتعلمون الواجب العيني ثم يتعلمون الواجب الكفائي. فمثال مسألتنا، المثال اللي احنا بيه الآن بالحوزة، مثلا عندنا علم الفقه. علم الفقه بيه عدة مسائل، أكو مسائل واجبة أكو مسائل مو واجبة علي. يعني مثلا أنا هسه لو كنت طالب علم مو واجب علي مسائل الحيض والاستحاضة، بينما المرأة واجب عليها مسائل تتعلم مسائل الحيض والاستحاضة، فهي عندها الأوجب بالتعلم شنو؟ الحيض والاستحاضة، مضافا طبعا إلى الطهارة والصلاة. مو واجب عليها تتعلم الحج الآن، ماكو موسم حج ولا هي مستطيعة للحج. مو واجب عليها تتعلم المعاملات والبيع والشراء لأنه مو ابتلائية لها، بينما إذا أنا كاسب واجب علي أقدم شنو؟ المهم الإنسان إذا خير بين علمين أحدهما واجب والآخر غير واجب الآن يقدم شنو؟ أن يتعلم الواجب. وإذا خير بين علمين أحدهما واجب كفائي والآخر عيني، طبعا الكفائي يعني معناته إذا قام به أحد سقط عن البقية، بينما العيني لا، يجب على الكل بدون استثناء. الآن من الواجبات العينية ياهو الأخلاق، لذلك كل طالب علم لابد أول ما يركز على علم الأخلاق يصحح ما في قلبه، ثم بعد ذلك يدخل وين؟ يدخل في العلوم الواجبة أو غير الواجبة. أنا أضرب لكم مثال انتبهوا للمثال. الآن لو إنسان فترة سنتين ما كان يصلي، أو كان يصلي بس متقطع، مثلا صلاة الصبح تفوته كان دائما زين، والآن صلاة الصبح من كانت تفوته ما كان يقضيها، الآن قالوا له يابا عليك القضاء، قال صار بعيني، يتعلم صلاة الغفيلة، قام يعيف القضاء ويصلي صلاة الغفيلة. يا هو الأهم أنتوا قولوا. فبعض الأوقات الناس تقدم المستحب على الواجب، بعضهم يصلي صلاة الغفيلة مثلا أو يصلي النوافل وهو عليها صلاة آيات مال 50 سنة تاركين ما كان يدري بيه الواجبات. ليش؟ أكو بعض الناس من تقولوا له باكر يستحب الصيام، هو مطلوب صيام، يعيف الطلب يجي يصوم صوم مستحب، على شو؟ أول شيء يسوي الواجب. أكو ناس مطلوبين خمس ما يدفعون خمس اللي هو واجب، يجون يسوون مثلا مطبخ للحسين عليه السلام أو يساعدون المؤسسات والأيتام، قلت عندك واجب أول شيء يسوي الواجب. هنا هم نفس القضية، بعضهم يترك الواجب ويروح يسوي المستحب، بعضهم طبعا الإنسان واجب عليه شنو؟ ينطي نفقة لزوجته ولعياله، هذا يروح يساعد الفقراء ويعيد زوجته وعياله معلقين يعني معلقين مساكين، يروح مشيات ما هو شخصية، يروح مشيات وكذا وعزائم وكذا وعايف مرته وجهالة حصل عليهم الخبزة، يضطرون يحون يداينون وكذا. ليش يذلهم؟ ليش يسبب ذلة لهم؟ يا هو الأوجب. فأكو بعضه هيك شيء يستلم راتبة أو تستلم راتبها تروح تسوي خيرات وتعيد الواجبات العلم. هذا كله مو صحيح. احنا كطلبة علوم من نفس القضية، بعض الأوقات منشغل في أشياء هي مو واجبة ونعيد الواجبات، هذا المحذور. زين، من اللي ينبهنا احنا كطلبة على هاي القضية؟ يقول يجب على المعلم ان يصد المتعلم عن شنو؟ عن الاشتغال بغير الواجب اذا كان هناك واجب قبل هذا. هذا اللي اريده انا. سما دا افتهم كاتبين القضاء الواجب، يعني شنو قصدكم؟ انا ما ادري، انا دا اشرح بصورة بدهم، بس شنو قصدكم؟ انا ما اعرف. هذا سؤال، هذا جواب، استفسار. اجوبة بدل. يعني انتوا تجاوبوني على سؤالي اللي سالتكم انه يا هو شو اسمه يا مو بدل. احسنت اذا كان جواب صحيح جوابكم. فاذا يجب على المعلم ان يصد، يعني يمنع الطالب من ان يشتغل بغير الواجب مع وجود الواجب. هذا من واجبات على الاستاذ. العاشر، ان يكون حريصا على تعليمه باذلا وسعه، يعني حريص، يعني يذبحال على الطالب بحيث يعلمه. يعني يروى أن أحد العلماء شو اسمه من كبار العلماء، هذا هو طبعا إلي، قال لي أنا إلي، قال لي فلان العالم الكبير الكذا أستاذي، يقول هذا كان كل ما نسأله جاوبنا وقت راحته بالطريق بالسيارة وين متلقى ينسأل، باذل نفسه إلنا 100%. ما كان يقول هسه مالي خلق بس ما أقدر. شو وقت ما يطلبون منه ينطي معلومة، يطلبون منه درس ينطي درس، ما يقول لسه ما عندي خلق، لسه ما عندي مجال. أكو ترى بعضهم شلون يعني سووا له هذا فشي زين، الإنسان يقسم وقته، بس بعض الأوقات يصير على حساب الطلبة، ليش على حساب الطلبة؟ يبذل وسعة، يحضر لهم، يرتب لهم إلى أن ينطيهم العلم، وهذا كله نتيجته وين تصب؟ تصب في مصلحة الطالب وأيضا مصلحة الأستاذ. أن يكون حريصا على تعليمهم باذلا وسعه في تفهيمهم، يعني شنو باذلا وسعه؟ يعني يستخدم أي وسيلة لأجل إفهامهم، يسموها وسائل إيضاح، يحتاجون شاشة يجيب لهم شاشة، يحتاجون بعض مثلا إشارات يجيب لهم. أذكر أنا كنت بصف الأول ابتدائي، أذكر لحد الآن، أذكر أنا بصف أول ابتدائي صف ثاني ابتدائي، أذكر كان المعلم يجيب لنا جايب له كارتونة وقاصة على شكل حرف ال وحرف صاد وحرف كذا، وما أدري شلون يجي يلزقها بالصبورة. أنا ما أعرف شلون كان تلزق بالصبورة، بيا طريقة ما أدري. ما كان أكو هاي المغناطيس، شو اسمه هاي الأشياء الجاهزة الآن تجي، الآن مغناطيس يلزقها بالصبورة، بس قبل ما كنا شلون يجيبها يلزقها بالصبورة، ما أعرف. زين يلزقها هاي شنو حرف ال ال، هذا يسموها وسائل إيضاح. إيش قد يتعب حتى شنو؟ حتى يوصل لي الفكرة مالته. صرنا بصف خامس قاموا يجيبون أشياء، القارورة والمدري شنو أشياء يجيبون يجون يفهمونا شلون يصير هذا، يجيبون فت قلب إسفنجي هم مسوي صابغة ومرتبة حتى شنو يوصل لي الفكرة إنه هذا شنو، هذا قلب، هذا كبد، هذا مدري شنو. يجيبون صور خرائط، أنا لحد الآن أتذكرهم ذني. الآن طبعا الوسائل أكثر من قبل، بس قبل على بساطتهم كانوا يتعبون لإيصال الفكرة. إن أذكر بالمتوسطة جابوا هاي مثل الفوتوشوب، زين جهاز يكتب عليه ويطلع على الشاشة، مكيفين إحنا وسائل إيضاح. طبعا الآن أكثر موجودة هاي القضايا، بس المعلمين ما أنا ما أتصور أكو معلم مهتم بهاي القضايا، يجوز أكو بس مثل قبل ما. يعني إذا الآن الصف بي 45 طالب، الصف بي 25 رحلة أو 20 رحلة، وهم 45 طالب، 60 طالب بعض الصفوف قالوا بيه، شلون هذا يقدر يتعلم؟ يعني كله كنا 20 طالب، 25 طالب، سبب هاي المشاكل، مشاكل بناء المدارس وكذا، بعد إنه بنخلي لهم وسائل إيضاح. المهم الأستاذ حتى بالحوزة، أنا قلت لكم ذاك اليوم، قلت لكم بعض الأساتذة من وصل للتكفين جاب له لعابة وجاب له شفن وش اسمه لبسه قدامه، وسائل إيضاح. نحتاج صبورة على الصبورة نكتب. هذا كله شنو؟ هذا كله يقول يجب على المعلم أن يوصل الفكرة إلى أفهام طلبته بأي طريق، بتكثير الأمثلة وتقريب الفائدة إلى أفهامهم وأذهانهم، مهتما بذلك مؤثرا له على حوائجه، يعيف شغله، يعيف حوائجه ومصالحه، يهتم بالطلبة لازم، ما لم يكن ضرورة إلى ما هو أرجح منه، ولا يدخر من نصحهم شيئا. شنو عنده نصيحة يطيه، ويفهم كل واحد منهم بحسب فهمه وحفظه. مثلا أذكر مرة بينت مسألة قالوا شيخنا يعني شلون، مثلا أنا سأجيب للمثال هذا حرف، قلت له أنت مش مشتغل قبل، قال لي دولة مو كلهم مستوى واحد، واحد نجار، واحد كان خياط، واحد كان مثلا حمال عربانة، الظروف أخذتهم لهاي المهن. الآن الحمد لله استقر الوضع جوني. وكل واحد أنطي مثال بما شنو يتناسب. دارس طب أجيب له مثال بالطب. دارس هندسة أجيب له مثال بالهندسة. فقربت الفكرة إنهم كلهم يفتهمون. بينما لو أجيب مثال على طبق فد اتجاه واحد والكل يفهمه. ولا يعطيه ما لا يحتمله ذهنه. ولا يبسط الكلام بسطا لا يضبطه حفظه. ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة. ويخاطب كل واحد منهم على قدر درجته وبحسب فهمه. أصعدنا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. عقولهم يعني على قدر فهمهم. ما أحمل الطالب أكثر من فهمه. مو إهانة إليه. بس بعدين يصير. فيلقي للمتميز الحاذق الذي يفهم المسألة فهما محققا بالإشارة. يعني واحد ثاني قال يعني شلون؟ قلت له أصالة البراء. هو بعد ثاني قال لي شيخ أصالة البراء شو؟ كنت أقعد أبديله من البداية وأشرح له أصالة البراء شو. هذا جاوبته بحسب فهمه لأنه دارس أصالة البراء، دارس أصول افتهم. ذاك ما دارس أصول كنت أجي أشرح له القاعدة شلون صارت. لا بها زعل ولا بها أذية ولا واجبي أنه أوصل للفكر ويوضح لغيره لا سيما متوقف الذهن اللي ذهنه شوي صعب ويكررها لمن لا يفهمها إلا بتكرار. ويبدأ بتصوير المسألة ثم يوضحها بالأمثلة إن احتاج إليه ويذكر الأدلة والمآخذ لمحتملها. إذا أكو إشكالات على المسألة كلها مراتب عالية أكو موجودة بالدراسة. ويبين الدليل المعتمد ليعتمد والضعيف لئلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف. يبين هذا الدليل وهذا الضعف بأن يقبل لكن بلي مراعيا في ذلك ما يجب مراعاته مع من يضعف قوله من العلماء. إذا واحد من العلماء قوله ضعيفا مو أجي أقول هذا ما يفتهي، لا أقول هذا الذي وصل إليه رأيه الشريف أدام الله عز وجل إذا كان طيب رحمه الله وغير ذلك. بأن يقصد مجرد بيان الحق حيث يتوقف على ذلك لا رفع نفسه على غيره ولا هضم غيره. ويبين أسرار هذين كل اللي تحتاجون بالبحث الخارج إن توصلون إلى بحث في نقاط وكذا لن تحتاجون المعلومات الآن مو يعني وقتين يعني. وتوجيه الأقوال والأوجه الضعيفة والجواب عنها وما يتعلق بتلك المسألة من أصل وفرع وما يبني عليها وما يشبه وكل ذني أساليب بحث الخارج ذني مو أساليب المراحل الأولى وما يخالفها ومأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين وما يتعلق بالمسألة من النكت اللطيفة. النكت اللطيفة يعني الإشارات الدقيقة أو العلل الدقيق والألغاز الظريفة. بعض الأوقات تحتاجون إلى بيت شعر شاهد رواية والأمثال والأشعار واللغات. اللغات يقصد بعض الكلمات بالعربية مو على وتيرة واحدة. مثلا مثال عندنا كلمة هذا مثلا كلمة سواء كتبوا كلمة سواء كتبوا هاي على لسان العرب اجت بعده اشكال سوا 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 سوا. إذن كل اللغات عربية يعني كل عشيرة عرف اسلوب تحكي بها هاي القضية. يقول الاستاذ لازم اذا احتاج الى هاي القضية ينبه الطالب يقول ترى هاي بها عده لغات. في القران يا ابن امي يا ابن امه لغتين عند العرب. مثلا جبريل جبرائيل لغتين عند العرب. بعض العرب يقولون جبرائيل بعضهم يقولون جبريل. الأستاذ لازم شي يسوي ينبه الطلبة ترى هاي بها لغتين عند العرب. مو مقصود باللغات عن اللغات الأجنبية لا نفس اللغات نفس العرب عندهم لغات. يعني شلون احنا عندنا لهجة نقول أهل البصرة لهجتهم كذا أهل بغداد لهجتهم كذا أهل العمارة لهجتهم كذا. بل إذا أريد نتوسع للعرب الآخرين بالحجاز لهجتهم كذا بمصر لهجتهم كذا يسموها اللهجات بزماننا بس هي لغات يسموها. فإذا احتاج الطالب إلى بيان اللغات شنو لازم يبين. وكذلك ينبه على غلط من غلط. بعض الكتاب اشتبه كتب هاي الكلمة أنا أدري بها أقول لكم ترى هذا اشتبه الكاتب أو المؤلف مع مدحة مو يعني أذم. أقول رضوان الله عليه قد سقط من قلمه الشريف أو سها قلمه. كنت أنبه بس مع الاحترام مو مع الإذلال واستحقار. وينبه على غلط من غلط فيها من المصنفين في حكم أو تخريج أو نقل ونحوي. يعني رواية نقلها أقول هاي رواية نقلها الله. يعني سنعد مثلا كتاب كفاية الأصول أعلى كتاب هذا بالتدريس أكو آية ينقلها زين بها خطأ باعتبار مستعجل وكذا نقل فد حرفين يعني قال وإن لم تجدوا هي فإن لم تجدوا. نقول هذا أن هذا العالم عنه أعلم العلماء على الإطلاق يشتب يسوي اشتباه فيصير يشكوي. أنا أنبه طلبت أقول ترى هاي الآية بها إشكال منقولة خطأ صلحوها كتوهج، لا لمجرد إظهار الخطأ، مو هدفي أن أظهر الخطأ وحتى أقول أنا أفتهم، لا، بل احتمال هو أستاذي نبهني عليه، بل النصيحة لأن لا يغتر به كل ذلك مع أهلية الملقى إليه لذلك. الحادي عشر يأتي إن شاء الله شوية، المبحث طويل بهواية لكن كلش مهم، يعني أهميته مهمة جدا. سأل الله الله يوفقنا لإتمامه للوصول إلى القسم التالي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.